الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت. جاء في حديث جبريل عليه السلام قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الصحيحين: إذا تأملت وجدت أنه صلى الله عليه وسلم خص القدر بمزيتين، أولاهما أنه أعاد ذكر العامل وتؤمن، بينما عطف الأربعة على تؤمن بالله. وفائدة هذا التأكيد لأنه يكثر الزيغ والانحراف في باب القدر. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم أعاد العامل فقال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. الثانية أنه فصل فيه ما لم يفصل في غيره، فقال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقد يظن ظان أن الإيمان بالقدر إنما يكون في الخير فقط، وأما الشر فلا، فكل ما يقع في هذا الكون فهو بقدر الله تعالى، لكن الشر لا ينسب إلى الله تعالى ولا يضاف إليه سبحانه بوصفه شرا، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ربه: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. فهو يعني الشر من حيث صدوره عن الله ليس شر، بل هو خير لما يترتب عليه من آثار حميدة، وإن كان بحد ذاته شر. ولهذا قال مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما كان الكلام عن الشر عبروا بالفعل المبني لما لم يسمى فاعله، تأدبا مع الله تبارك وتعالى. وأما في الخير فإنهم ذكروا ذلك صراحة: وأنا لا ندري أشر أريد، لم يقولوا متأدبين أن الله تبارك وتعالى أراد، وأنا لا ندري أشر أريد بالبناء لما لم يسمى فاعله بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم، فصرحوا رشدا، لأن الشر لا يضاف إلى الله، فتأدبوا مع الله جل وعلا. ولما جرى الكلام عن الخير عبروا بالاسم الظاهر، فيجب التفريق بين القدر والمقدور، والقضاء والمقضي، فالسموم والأمراض، والزلازل والبراكين، والمعاصي والفجور، والفقر والذل، لا شك أنها شر من حيث هي مقدورة مقضية، لكنها باعتبار صدورها عن الله جل وعلا قدرا وقضاء فهي خير لما يترتب عليها من المقاصد والمصالح العظيمة. والإيمان بالقدر على النحو الذي دلت عليه النصوص وفهمه السلف الصالح يورث الافتقار إلى الله تعالى، والاضطراح بين يديه، ودوام سؤاله، والتضرع إليه. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فقوله رحمه الله: ويقولون، يعني أهل السنة، إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره. هذا ورد في الحديث، أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. بهذا اللفظ أخرجه النسائي في الكبرى وابن حبان، وأصله في الصحيح أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، في رواية النسائي في الكبرى. أن تؤمن بأن ما يحدث في الكون كله مكتوب عند الله تعالى ومقدر، خيره وشره، حلوه ومره، ما يلائمك وما لا يلائمك. الخير النعم والخيرات التي تحصل لك، فإذا حصل لك رزق ونعمة وصحة ورفاهية وراحة وسعة بال، فاعلم أنها بقدر من الله تعالى. وإذا أصيب البعيد بهم أو غم أو حزن أو فقر أو مرض أو مصيبة في مال أو في بدن أو في ولد أو في أمر من الأمور التي تجلب له السوء وتحزنه، فليعلم أنها مكتوبة ومقدرة. واعلم أن كل ما يحلو لك أو لا يحلو فهو من الله تعالى، ومقدر بقضاء منه قدره وأمضاه. واعلم أن الخلق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تعالى، فالله تعالى هو الذي يعطي هؤلاء النفع وهؤلاء الضر، ويقدر عليهم ما قدره، وهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في أي وقت من الأوقات. قال الله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفقر الإنسان فقر لازم ذاتي، يعني لا ينفك عن الإنسان أبدا، لا يمكن أن يتغير ولا أن يتحول، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالفقر للإنسان وصف ذاتي، والغنى للرب تعالى وصف ذاتي. وكلام المؤلف رحمه الله يتعلق بالقضاء والقدر، وقد ذكر العلماء أن القدر على درجتين: الدرجة الأولى أن الله تعالى علم الأشياء قبل وجودها ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ففي هذه الدرجة مرتبتان هما العلم والكتابة. الدرجة الثانية أن الله تعالى أراد الأشياء الموجودة ثم خلقها، وفي هذه الدرجة الثانية أيضا مرتبتان: المشيئة والخلق. وهذا الترتيب على الدرجتين بهذا النحو إنما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية، فهي مراتب أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الدرجة الأولى من الدرجتين تتضمن العلم والكتابة، والدرجة الثانية تتضمن الإرادة والخلق التي أرادها الله تبارك وتعالى وخلقها. لهذا يقولون: لا يكون في الوجود إلا ما يريد، لا يكون في الوجود إلا ما يريد، أي لا يمكن أن يحدث شيء في الوجود إلا بعد إرادة الله تعالى. ثم إن هذه الدرجة انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: قوم أنكروها وقالوا ليس لله قدرة على أفعال العباد، هؤلاء هم المعتزلة، ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة، حيث جعلوا مع الله خالقا بل خالقين، فقالوا كل أحد يخلق أفعاله، فجعلوا قدرة العباد أقوى من قدرة الله تعالى. وطائفة غلت في هذه الدرجة وبالغت فيها، وهم الجبرية الذين جعلوا العبد كالأداة ليس له أي اختيار وليس له أي عمل ولا ينسب إليه أي حركة، وجعلوا حركة العباد كحركة المرتعش، هو الذي ترتعش يداه ولا يقدر على إمساكهما، وجعلوا حركاته كحركات الشجر تحركه الرياح بغير اختياره. هؤلاء يسمون الجبرية يدعون أن العبد مجبور على أفعاله، وقد رد عليهم أهل السنة وقالوا إن هذا القول فيه إبطال للشريعة وفيه سلب للحكمة، ذلك لأن الله تعالى يوجه الأوامر إلى الناس ويأمر وينهى، ولولا أن للعباد قدرة على أفعالهم لما أمرهم بها، كيف يقول لهم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ويقول لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، ويقول لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وهم لا يقدرون على شيء من هذا. وأيضا فإن في الغلو في هذه الدرجة مخالفة للعقل، فالذين يدعون أنهم مجبورون على هذه الأفعال مضطربون في ذلك ومخالفون لعقولهم ولواقعهم، فالحاصل أن هؤلاء يحتجون بالقدر على المعاصي، لكن عندما يعاقبون غيرهم لا يحتجون به، لا يحتجون بالقدر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الميمية: وعند مراد الحق تفنى كميت، وعند مراد النفس تزدي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء، ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. وعند مراد الحق، يعني عند الذي يريده الله تعالى منك شرع، تفنى كميت لا تتحرك. وعند مراد النفس تزدي وتلحم، اللحمة أعلى الثوب والسدى أسفله، يعني تكون كالذي ينسج نسيجا من أحسن ما يكون، هذا عند مراد النفس. وعند مراد الحق تفنى كميت، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء، ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. فجعلهم إذا جاء للنفس حظ اهتموا بالأمر وعملوا لأجل حظ النفس، وإذا جاء أمر الله يفنى أحدهم كأنه ميت، وإذا وقع في معصية احتج بالقضاء والقدر. ومشهور أن بعض الذميين دخل على شيخ الإسلام رحمه الله فأنشده أبياتا يحتج فيها بالقدر، أولها: أيا علماء الدين ذمي دينكم، تحير دلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم، ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي، قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضى، فما أنا راض بالذي فيه شقوتي، إلى آخر ما قال هذا الذمي المعاند. وأتى بهذه الرقعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو جالس أسند ظهره إلى سارية في المسجد عنده بعض تلامذته، فلما قرأها شيخ الإسلام رحمه الله أخذ يكتب ردا عليه وهو جالس، وهم يحسبون أنه يرد عليه نثرا، وقد كان يرد عليه نظما. قال ابن حجر في الدرر الكامنة: فوقف عليها ابن تيمية فثنى إحدى رجليه على الأخرى وأجاب في مجلسه قبل أن يقوم، فرد عليه بأبيات زادت على المئة، وهي القصيدة التائية في المسألة القدرية: سؤالك يا هذا سؤال معاند، مخاصم رب العرش بار البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة، ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا مع شرب القدرية. فنحن نقول لهؤلاء الذين يحتجون بالقدر: نعاملكم بما تحتجون به، ولكنهم لا يقنعون. ذكر أن رجلا سرق فجيء به إلى عمر رضي الله عنه، فقال السارق: أتعاقبني على أمر مقدر علي مكتوب علي؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنت سرقت بقدر الله، وأنا أقطع يدك بقدر الله. ولما سافر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى الشام وذكر له أن الوباء قد وقع في الشام، رجع بأصحابه إلى المدينة، فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذا في الصحيحين، يعني أن الله تعالى قدر لنا أن نذهب ونرجع، فهذا قدر الله. هناك قصص في مثل هذا، فيقال لهم: نعاقبكم بذلك. ذكروا أن بعض الخدم كان يقود رجلا أعمى، فكان يتعثر به في الحفر، فلامه، فقال هذا الخادم: هذا قدر الله، فضربه بعصاه حتى سقط. فقال: كيف تضربني؟ فقال: هذا قدر الله، تحتج بالقدر ونحن نحتج بالقدر. مع أنهم لا يحتجون بالقدر في مصالح أهوائهم، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله: وعند مراد النفس تزدي وتلحم. فالحاصل أن هاتين فرقتان متضادتان، فرقة المعتزلة القدرية الذين أنكروا قدرة الله، وفرقة الجبرية الذين أنكروا قدرة العبد. بقيت الفرقة الثالثة، وهم أهل السنة الذين أثبتوا لله تعالى مشيئة عامة وقدرة عامة، وأثبتوا للعبد مشيئة وقدرة تناسبه، وهي مشيئة وقدرة خاصة، وجعلوها مرتبطة بمشيئة الله تعالى وقدرته، لا تحصل إلا بعد قدرة الله ومشيئته، واستدلوا عليها بالآيات، مثل قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ومثل قوله: فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، ومثل قوله: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلى أشباه ذلك من الآيات، حيث جعل لهم مشيئة، وجعل مشيئتهم مرتبطة بمشيئة الله تعالى تحت مشيئته. فلذلك مشيئة العباد يتمكنون بها من مزاولة الأعمال الدينية والدنيوية، فالله تعالى أعطى الإنسان هذه القدرة، بحيث إنه يحمل الأثقال ويحرث ويحفر ويغرس ويتمكن من الأشياء التي تناسبه. هذه القدرة التي أعطاه الله إياها هي التي كلفه الله لأجلها، وإن كانت قدرة الله سبحانه محيطة به، فهو أعطاه وأمره أن يمتثل ما أمر به، ولم يأمره إلا وعنده استطاع. ولهذا يذكر أنه مكلف بقدر استطاعته، كقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وفي الصحيحين. فأوامر الله تعالى ونواهيه لابد أن تكون مقدورة للعبد، وأنه يستطيع أن يفعله، وتنسب إليه، لأنه هو الذي باشره. فنقول: هذا مصل، وهذا صائم، وتقي ونقي، وهذا بار بأبويه ومحسن إلى إخوته، وهذا صدوق اللسان، وهذا طاهر القلب والجنان. بضد ذلك نقول: هذا فاجر وشقي وبعيد عن الخير ومعاند وخارج عن طاعة الله تعالى وكذاب. فننسب إليه أفعاله التي فعلها ولو كانت بمشيئة الله جل وعلا. فالله تعالى لو شاء لرده عن هواه، ولكن لأن هواه وطبعه طبع سيء، خلى بينه وبين هواه وبينه وبين شيطانه، ولو هداه لاهتدى، ولكن لله الحكمة في أن هدى قوما وأضل آخرين. فالخلق نشاهدهم في المنزل الواحد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وهم في المنزل الواحد: قسم مهتدون متمسكون غاية التمسك، صالحون في كل أعماله، وقسم منحرفون فسقة فاجرون، وليس معهم من الخير شيء، وقسم متوسطون معهم خير ومعهم شر. ف فالله تعالى أعطى هذا وحرم هذا ومن على هذا وخذل هذا، فنؤمن بهذا كله ونعلم أن هذا كله قضاء الله تعالى وقدره، لا راد لما قضى ولا مغير لما أمر به. فتبين أن في أفعال العباد ثلاثة مذاهب: مذهب المعتزلة الذين ينكرون قدرة الله على أفعال العباد، ومذهب الجبرية الذين ينكرون قدرة العبد على فعله ويسلبونه أي حركة، ومذهب أهل السنة الذين يثبتون القوة والقدرة العامة لله جل وعلا، ويثبتون للعبد قدرة ومشيئة تناسبه وهي مسبوقة بمشيئة الله رب العالمين. وقول المعتزلة يسمونه عدلا، ذلك لأنهم توهموا أن الله إذا خلق المعصية في العبد ثم عاقبه عليها صار ظلما، فلأجل ذلك قالوا العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه، والله لا يقدر أن يهدي أو يضل سبحانه، فكانوا بذلك مفضلين قوة العبد على قوة الرب. وعندهم أي عند المعتزلة أن العبد يعصي ربه قسرا عليه وقهرا، والجبرية هم الذين سلبوا العبد قدرته واستطاعته ولم يثبتوا له أي قدرة. وقول أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهو أن للعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة ومشيئة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم، وبهذه القدرة التي أعطاهم الله كلفهم وأمرهم ونهاهم، وما كلفهم إلا وهم قادرون، وما أمرهم إلا وهم مستطيعون. وفي المسألة بلا شك شيء من الخفاء، ولأجل ذلك قال الطحاوي في عقيدته: القدر سر الله في خلقه، أي أن هذه القدرة التي مكن الله بها العبد وكلفه بها خفية، فلأجل ذلك صار القدر سرا لله في خلقه. وقد تكلم العلماء على هذه المسألة، ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسائل في هذا الباب مطبوعة في الجزء الثامن من مجموع الفتاوى، ومنها رسالة قيمة بعنوان: أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل. وللإمام ابن القيم رحمه الله كتاب كبير اسمه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وهو أوسع ما كتب في هذه المسألة. بيّن رحمه الله القول الفصل فيها وجمع بين الأدلة، وذلك لأنه قد يتوهم من الأدلة شيء من المخالفة، لأن المشركين يحتجون بالقدر على المعاصي كما ذكر الله تعالى عنهم، يقولون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ويقولون: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، ويقولون: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فأنكر الله تعالى عليهم هذا الاحتجاج، فهو سبحانه يقول: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ويقول تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ويقول تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فكل ذلك دليل على أنهم لا يخرجون عن مشيئته وإرادته ولا عن قدرته. ثم ذكر العلماء أن الإرادة في كتاب الله تعالى على نوعين: إرادة قدرية كونية وإرادة شرعية دينية. الإرادة القدرية الكونية هي التي يلزم وقوع المراد بها، لكن قد يكون هذا المراد محبوبا وقد يكون غير محبوب لله جل وعلا. كل ما يحصل في الوجود فإنه مراد لله تبارك وتعالى كونا وقدرا، وأراد في الإرادة القدرية بمعنى شاء. فكل ما يحصل في الوجود فإنه بمشيئة الله تبارك وتعالى، شاء ذلك كونا وقدرا، كالطاعات والمعاصي والخلق والرزق والتدبير والحوادث التي تحدث في الدنيا كلها قد أرادها الله كونا وقدرا، ولو شاء لم تحصل. ولهذا قال في عمل السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بإذن الله الكوني القدري، ليس بإذن الله الديني الشرعي، أن الله حرم عمل السحر وتوعد عليه، ومع ذلك فالسحرة لا يفعلون شيئا من قبل أنفسهم، ولو أضروا من أضروا بسحرهم، فإن ذلك مراد لله تبارك وتعالى ولا يخرج عن إرادته. إذن لا تحصل في الدنيا معصية إلا بإرادة الله الكونية، أي بمشيئته، بإذن ذلك لأن يقع في كونه، لا يعصى الله قهرا. فلا يحصل في الدنيا معصية إلا بإرادة الله الكونية، من قتل أو زنا أو سرقة أو أكل مال حرام أو كسب حرام، لا يحصل شيء إلا وقد أراد الله وجوده إرادة كونية قدرية، لكن لا يلزم أن يكون محبوبا لله جل وعلا. كذلك كل ما يحصل في الوجود، ولذلك من تعبيراتهم أن يقولوا: لا يكون في الوجود إلا ما يريد، يعني إرادة كونية قدرية، أي قدر الله أنه سيحصل كذا وكذا، وكل ما قدره كونا فإنه لا بد أن يحصل، ومراد الله كونا وقدرا. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي التي تستلزم محبة المراد ولا تستلزم وقوعه. الله أراد من الخلق كلهم أن يسلم، فأسلم من هداه الله وسدده، ولم يسلم من خذله الله وحرمه. فالله تعالى أراد من الجميع أن يدخلوا في الإسلام إرادة شرعية دينية، هذه إرادة دينية شرعية، أراد الله من الجميع أن يدخلوا في الإسلام، والمراد دينا وشرعا محبوب إلى الله تعالى. فالله يريد منا الإسلام ويحبه، ويريد منا الصلاة ويحبها، وأن نذكره ويحب ذلك، وأن نتلو كتابه ويحب ذلك، وأن نطيعه ونطيع رسله ونتبعهم، ويريد منا أن نؤمن به ونؤمن برسله، وأن نسبحه وندعوه ونخلص له الدين وحده، وأن نتصدق وأن نزكي وأن نصوم وأن نجاهد وأن نصبر ونحو ذلك، ويحب ذلك منا. فالمراد في الإرادة الدينية الشرعية محبوب لله تبارك وتعالى، مرضي عنه عند ربنا سبحانه، ويريد ذلك منا إرادة دينية شرعية، يريدها من الجميع، لكن قد تحصل من هذا ولا تحصل من ذاك، مع أنه أراد من الجميع أن يكونوا صادقين وأن يكونوا صابرين وأن يكونوا قانتين ومخبتين ومنيبين وتائبين وعابدين، يريد منهم كلهم ذلك، لكن منهم أن تتحقق منه هذه الإرادة الدينية الشرعية، وحينئذ تجتمع فيه الإرادتان، لأنه لا بد من الإرادة الكونية في وقوع أي شيء مما يحبه الله تبارك وتعالى ومما لا يحبه. فإذا كان محبوبا لله تبارك وتعالى فلا بد من الإرادة الكونية القدرية لوقوع ذلك في كون الله أولا، ثم هو محبوب لله تبارك وتعالى، أمر الله تبارك وتعالى به ويرضاه، فيجتمع في الإرادة الدينية الشرعية الإرادتان: الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية في كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. مثلا إيمانك، صلواتك، عبادتك التي حصلت، اجتمعت فيها الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الدينية. كفر الكافر ومعصيته انفردت فيه الإرادة الكونية، إيمان الكافر وطاعته انفردت فيه الإرادة الدينية، لأن الله تعالى أراد ذلك منه شرعا لكنه لم يقع منه. فإيمان الكافر وطاعته انفردت فيه الإرادة الدينية، ولم تحصل له الإرادة الكونية، لأنه لو أراد الله إيمان الكافر كونا وقدرا لحصل ولا آمن، لكنه أراده أي إيمان الكافر دينا وشرعا، ولم يرده كونا وقدرا، فتفطن للفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية، وهذا ما يتعلق بأفعال العباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.